بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على الهبات والشكر له على الخيرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة راغب في الجنات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات ومن سار في دروب الطاعات. ثم أما بعد، فهذا لقاء يتجدد ونور يتمدد مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في اللقاء الماضي عن قصة إسلام عمر رضي الله تعالى عنه، وفي هذه الليلة بإذن الله عز وجل سوف نتطرق للأحداث من السنة السابعة إلى العاشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وتتضمن عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل والحصار الظالم وعام الحزن، وذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. النبي صلى الله عليه وسلم استمر في دعوته ليلا ونهارا سرا وجهارا، واغتنم النبي صلى الله عليه وسلم المواسم حيث يتجمع الناس عند الكعبة، فاستغل هذه اللحظات لعرض الإسلام عليهم. وكلما استمر النبي صلى الله عليه وسلم في نشر الدعوة وجد من الأذى والسخرية والمعاداة من المشركين، حتى أرادوا البطش بالنبي صلى الله عليه وسلم، فصار للنبي صلى الله عليه وسلم منع. بنو هاشم وبنو المطلب وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنعوا قريش من أن يتعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالقتل أو البطش، واغتنموا الفرص في السخرية من النبي صلى الله عليه وسلم، همز ولمز وجدال مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص ما يكون على هداية رؤوس الكفر، كما جاء في دعوته للوليد ابن المغيرة أنه وقف معه ساعات طوال يدعوه إلى الله عز وجل، في تلكم القصة لما جاء ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فانشغل النبي صلى الله عليه وسلم بالوليد طمعا في أن يدخل في الإسلام ورجاء إسلامه، وعارض النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن أم مكتوم، فأنزل الله عز وجل الآيات المعروفة في عتاب النبي صلى الله عليه وسلم، عبس وتولى. واجتمع الزعماء قريش يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم، الأسود بن المطلب والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نعبد إلهك وتعبد آلهتنا ونشترك في هذا الأمر. فأنزل الله عز وجل سورة الكافرون، آيات تتلى في هذا الباب. ثم بعد هذه يعني النقاشات مع الكفار، رأت قريش حصار بنو هاشم وعبد المطلب. وأصل هذه القصة ذكرها الإمام البخاري في أصلها، أما تضاعيف وتفاريع هذه القصة أغلبها روايات مرسلة فيها ضعف. جاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أين تنزل غدا إن شاء الله في عام الفتح؟ أتنزل في دارك بمكة؟ وهذا لما اقتربوا من مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ أي أنه أخذ يعني ورث أبو طالب وأخذ ما كان لديهم. وفيه جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر، إشارة إلى المكان الذي اتفقوا فيه على مقاطعة بني هاشم ومقاطعة بني عبد المطلب. وكانت هذه المقاطعة على ألا يناكحوهم وألا يبايعوهم وألا يؤوهم، وحتى يسلموا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني لم يظفروا بشيء من ذلك، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت فترة عصيبة في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد. وقال صلى الله عليه وسلم ولقد أتت علي 30 ما بين يوم وليلة، وما لي ولعيالي طعام يأكله ذو كبد إلا ما يواريه إبط بلال. كانوا لا يجدون الطعام بسبب هذه المقاطعة وهذا الحصار الظالم للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم. وجاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال والله إني لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله، هذه من مناقبه. قال ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة ما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلة، يعني شجر السمر، كانوا يأكلون كما تأكل البهائم ورق الشجر يأكلونه. قال حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة، يعني الذي يخرج من بطونهم كالذي يخرج من بطون الشياه من الورق الأخضر، لأنهم كانوا لا يجدون الطعام إثر هذا الحصار الذي كان. وثم شاء الله سبحانه وتعالى أن يرتفع هذا الحصار، وما أن يرتفع الحصار إلا وجاءت الابتلاءات المتوالية على النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت حادثة وفاة أبي طالب، وقد خلدت السنة قصة وفاته، فقد جاء في الحديث في صحيح البخاري لما حضرت أبا طالب الوفاء جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا أن يدخل في الإسلام لما كان له من يد ونصرة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم على شركه على كفره. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل ابن هشام وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، يعني رموز الكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله ومعه قرين السوء. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة، النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام والنطق بكلمة الشهادة حتى تكون حجة أمام الله سبحانه وتعالى، وأبو جهل وصاحبه يصران أن يموت على الشرك. حتى قال أبو طالب آخر شيء قاله أنه على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر له لما قدم للإسلام، فأنزل الله عز وجل الآيات المعروفة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل الله عز وجل في أبي طالب أيضا قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الإنسان يبذل الأسباب هداية الإرشاد، يدعو الناس ويرشدهم، ولكن الهداية هداية التوفيق ما يملكها إلا الله سبحانه وتعالى ويقذفها في قلوب الناس، والله سبحانه وتعالى يغير في عباده في لحظات. وقد مر معنا بعض من كان على الكفر وكيف دخل، وقد كان في السابق أبغض الناس إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالهداية من الله سبحانه وتعالى. وأيضا جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. فقال أبو طالب: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. فأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم جاء عقب هذا الابتلاء ابتلاء وفاة زوجته خديجة المناصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، التي وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف، كما عرفنا في بدايات نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. عن عروة بن الزبير قال: توفيت خديجة رضي الله عنها قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنين، فحادثتان توالتا على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد يعني هذه الحوادث أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف على نفسه، وأن يخفف على نفسه فراق خديجة رضي الله عنها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج في هذا العام، وهو عام الحزن. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة، وكانت امرأة كبيرة مسنة، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم مواساة لها. ثم بعد ذلك بفترة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها. وهنا أود أن أقف على أمور مهمة جدا، لأن البعض يثير: لماذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي صغيرة؟ هذه شبهة يثيرها بعض النصارى وبعض المستشرقين وبعض العقلانيين، فحري بنا أن نعرف يعني مغزى زواج النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول، قال العلماء أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بوحي، زواج النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بوحي. فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: أريتك في المنام مرتين، أراك على حرير، ويقال هذه امرأتك فاكشف عنها، فإذا هي أنت فأقول إن يك هذا من عند الله يمضه. فرأى ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم حق، وكانت من صور الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة. أيضا من الأسباب ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في عائشة رضي الله عنها من أمارات ومقدمات الذكاء والفطنة في صغرها، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون لها دور في نقل سيرة حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من المكثرات، رغم الفترة الزمنية القليلة إلا أن مروياتها عن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوزت 1000 عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الأسباب محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأبيها أبو بكر رضي الله عنه، وما وقف به مع النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يلاحظ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نوع بين النساء، والبكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم هي عائشة. وأيضا مسألة صغر السن والتشكيك في هذه المسألة، يعني العلماء تكلموا على قضية البلوغ، وأن هذه قضية نسبية بين النساء، وذكروا أن البلوغ في البلاد الحارة أسرع منه في البلاد الباردة، خاصة في جزيرة العرب. وذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عن الشافعي أكثر من مقولة يذكر عن يعني بنات جاءهم الحيض في 9 وبنات جاءهم الحيض في 8، وذكر الإمام الشافعي وجاء في مناقبه عن بنت حاضت في 9 وأنجبت في 11 من عمرها. فالبلوغ قضية نسبية، وهذا قد يحصل حتى للصغار. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها روت قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها، فقالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث ابن خزرج. قال: فوعكت، يعني أصابتها الحمى، فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة، كانت صغيرة، ومعي صواحب لي، فصرخت بي، فأتيتها لا أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج. النهج هو يعني النفس الذي يتقطع لما يأتي الإنسان مسرع، حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا مما فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا على الخير والبركة، فأسلمتني إليهن، فأصلحنا من شأني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى، في وقت الضحى، فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. وأيضا جاء عنها: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي. وهذا يدل على صغر سنها في وقت زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها. وطبعا تقصد بالبنات يعني العرائس الصغيرة. والرواية الأخرى تدل أكثر، توضح في سنن أبي داود مما صححه الشيخ الألباني، قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، وفي سهوتها ستر، فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة، يعني لعب صغيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا عائشة؟ فقالت: بناتي، يعني تلعب بهن. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم بينهن فرسا له جناحان من رقاع، يعني استغرب النبي صلى الله عليه وسلم فرس له يعني جناحان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من باب المزاح معها يداعبها: ما هذا الذي أرى وسطهن، وسط هذه الألعاب والعرائس؟ قالت: فرس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما الذي عليه؟ فقالت: جناحان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فرس له جناحان؟ فقالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من عائشة رضي الله عنها، وهي يعني في مقتبل عمرها وفي بدايات حياتها. أيضا من الأمور، ولعلي أختم به، وهي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الطائف، وهذه أيضا يعني من الأحزان التي يعني تراكمت على النبي صلى الله عليه وسلم. وتروي أم المؤمنين عائشة حادثة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، تقول: قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أرد. قال: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. وجاء في بعض الروايات أنهم آذوه، وبعض الروايات أنهم أدموه. قال: فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم عليه، ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني تريد أطبق عليهم الجبلين يهلكوا يموتوا جميعا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وهذا يدل على صبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه نظرة الداعية إلى الله عز وجل، أنه ينظر إلى المستقبل البعيد. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من أصلابهم، يعني ليس منهم، من أصلابهم، من أحفادهم، من يوحد الله عز وجل، من يكون على التوحيد. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في جوار المطعم ابن عدي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى له فضل، حتى في قصة أسارة بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له، لأنه يعني أدخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره، واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الفوائد والعبر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.